بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتابكم خلقنا مع أنفسنا نربي أنفسنا ونزكيها ونطهرها ونؤمنها ونفس وما سواها
ولا نأمنها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تعرف النفس لا تأمن غوائلها فالنفس أخبث من 70 شيطان. لا نسرف في الأكل والشرب لا نكثر المنام نخصص جزء من أوقاتنا للمطالعة ننمي معلوماتنا ونوسع مفاهيمنا ونعمق أفكارنا نستفيد ونلتقط العبر والعظات والتجارب من كل ما يمر بنا في حياتنا. يرتب وينظم كل منا مصارف دخله ليضمن صرفه في المكان المناسب ويصرفه فيما هو أولى.
بعد
نبعد النظر نعد للمستقبل لا نغتر بمقدرة أو منصب أو جاه أو ثناء أو نصر لا نيأس ولا نتبرم بفقر أو شدة أو ابتلاء أو هزيمة نتوكل على الله وحده اعتمادنا وإليه استنادنا ونتعرف إليه في الرخاء فيعرفنا في الشدة وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على عظيم الأخلاق وحبيب الخلاق وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في خاتمة هذه الورقات خلقنا مع أنفسنا في شؤون ملاحظتنا لأنفسنا ومحاسبتنا لأنفسنا ومراعاتنا لأنفسنا وانتباهنا من أنفسنا طلبا لمرضات الحق جل جلاله. نربي أنفسنا ونزكيها ونطهرها وذلك بتسليم أزمتها للمأمونين على التربية والتزكية والتطهير. والمأمونون على التزكية والتربية والتطهير أهل الوراثة لمحمد الذين تزكوا وتربوا وتطهروا على أيدي تزكت من تزكى وتربى وتطهر على أيدي من تربى وتزكى وتطهر إلى الصحابة الكرام وقد تربوا وتزكوا وتطهروا على يد رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأما أن يدعي أي إنسان تربية نفسه بنفسه فهذا أمر مخالف لسنة الله في الحياة لا يكون ولا يحصل. ولكن يربي نفسه بتسليم النفس للمربين ويطهرها بتسليمها للمطهرين ويزكيها بتسليمها للمزكين بأخذ أدويتهم وإرشاداتهم فيما يتعلق بهذه النفس. فبذلك تربى النفوس وتزكى وتطهر ولا تؤمن النفس فإن لها دسائس ولها تلبيسات دقيقات ومغالطات خطيرات تضحك على صاحبها ضحكا حتى تهلكه من حيث لا يشعر. ولذا جاء في الخبر أعدى عدوك عندكم أعداء منهم الكبير إبليس أيوة كثير هذا لكن أعداهم نفسك أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك فهي أكثف حجاب بينك وبين الله، أكثف حجاب بينك وبين الله هذه النفس. ويقول يا شاعر تعرف النفس، وفي اللفظ الآخر توجه نفسك لا تامن غوائلها، فالنفس أخبث من 70 شيطانا، تضرك ما لا يستطيع 70 شيطان أن يوقعوك فيه من الضرر إلا بواسطتها، هي اللي تضرك أكثر. في محاولة 70 وأكثر من الشياطين أن يضرك ما يقدرون إذا نفسك صالصة زاكية، لكن إذا نفسك والتهم دخلت معهم تضرك أكثر من 70 هؤلاء. إذن فلا تزال قريبا من رضا الله ما سخطت على نفسك من أجله، ما سخطت على نفسك من أجله. والذين مقتوا نفوسهم من أجله جل جلاله حل عليهم رضوانه. وكان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم يقول من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، ومن نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. إذن فشان هذه النفس أمر عظيم، أقسم الله بمظاهر الوجود كلها أن الفلاح لمن زكاها والخيبة لمن دساها. النفس ما ربط الفلاح أي حقائق السعادة والفوز لكل ذي نفس بمال ولا بحال ولا بعمل ولا بشيء من مظاهر الوجود، ما ربط الفلاح إلا بتزكية هذه النفس، فالمزكون لأنفسهم هم المفلحون. قسما من الله أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا، والشمس أول قسم، وضحاها الشمس، والقمر ثالث قسم إذا تلاها، والشمس وضحاها والقمر تلاها، والنهار ثالث قسم إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء خامس قسم، وما بناها، والأرض وما طحاها، كم قسم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الشمس وضحاها، القمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها، الليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 يمين ما يكفيك واحد يمين؟ كلام الله حق من دون يمين من دون حلف، 11 حلف يحلف لك أن الفلاح في تزكية النفس وأن الخيبة في تدسية النفس والانتهاء، ماشي غير هذا. فأيما أحد يطلب فلاحا من غير تزكية النفس يقول أنت مكذب، أنت مكذب بالله وحلفه، ما يمكن الفلاح إلا بتزكية النفس. أيما أحد يخاف الخيبة من غير تدسية نفسه يقول له كذبت، لا تكون الخيبة إلا لمن دس نفسه فأوقعها في المهلكات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله المزكي واعتمن على تزكية عبده محمدا، فقال ويزكيكم وقال ويزكيهم، وتسلسلت التزكية من محمد إلى من حمل عنه من وراثته وأهل النيابة عنه على مدى القرون فهم المزكون. ومن ليس له شيخ فشيخه إبليس، لا يمكن يتزكى إلا بشيخ، ما حد شيخ، إبليس فوقك يلعب بك ما شاء، لأنه بده جاهز للإغواء. وإيش اللي يحميك منه؟ لو كان اتصلت بأحد من أهل حضرة الله الذين ليس للشيطان لهم سلطان رجي أن تتخلص من كيده، لكن ما أحد معك من هؤلاء، هو حاضر عندك شيخ حقك. إذا لي يلعب عليك لا هذا ما هو كذا، هذا كذا، هذا أفضل، هذا أحسن، أمن شيخ هذا، كذاب عدو ويصلح نفسه شيخ، يقول هذا أفضل، ده هذا أحسن لك. أنت الآن هذا طريق، ليش تخليهم يطلعون فوق راسك وتقون عليك؟ أنت إيش فيك؟ أنت أحسن منهم، عدو أنت أحسن من ده، وأنت أيوة ما الشيخة، وهو يصدق ويمشي وراه ويتمشخ عليه لما يكبه معه في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. من لا له شيخ فشيخه إبليس أو شيطان، من لا صاحب في زمانه شيخ عارف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين. من لم يرى وجه مفلح فكيف يفلح؟ قد أفلح من زكاها. لا نسرف في الأكل والشرب مثلا لقوله كل واشربوا ولا تسرفوا، لأن الإسراف من أوسع أبواب الشيطان في المدخل على الإنسان، وبه تقوى جنوده وقوته، وإنما تضيق مجاريه في التسلط على الإنسان بالجوع. لا نسرف في الأكل والشرب، نأكل بلا إسراف ونشرب بلا إسراف، مسمينا بسم الله عاملين بآداب رسول الله في الأكل والشرب. لا نكثر المنام فنرتب لأنفسنا ما نحتاج في اليوم والليلة، أكثر ما يكون 8 ساعات، هذا ثلث العمر. لو عمرك 60 سنة 20 سنة نوم، 20 سنة ويمكن أن يقل ذلك إلى 7، يمكن أن يقل ذلك إلى 6، وهذا في حق عامة المؤمنين المتوجهين والراغبين في الخير، وخاصتهم بعد ذلك ينقصون عن 6. كان كثير من أهل الخير ومشايخ يرجع نومه إلى 2 ساعة في اليوم والليلة. وكان منهم الحب عبد الله الشاطري أيام طلبه العلم في مكة المكرمة، كان نومه ما بين الليل والنهار 2 ساعة، ساعتين و22 ساعة للعبادة والطلب، طلب العلم والعبادة، 2 ساعة من خلال 24 ساعة لحاجة النوم. فاضبط نفسك ونومك في الليل والنهار كم يكون، وقلل بالتدريج حسب ما تستطيع. حتى بعض الذين نازلهم ذوق حلاوة الإقبال على الحق وتروح الروح بذلك، صار ما عاد يحس حاجة للنوم. فكان يقول الإنسان يتوهم أنه محتاج ولا ما له حاجة إلى النوم، إذا قصر النوم لأن حاله هكذا كان. فكان كذا يقول الحبيب عبد الله بن حسين بن ضاه، لأنه لما ذاق لذة المعاملة صار النوم يطير من عينه أصلا. يقيس الناس على هذا، وهذا مستوى ما يصله كل الناس. إذا يقول تعبان مصدع نقص علي النوم في حالها وهذا يقول أصلا ماشي لك حاجة أنت تتوهم بس، وإلا لو تركت النوم ما عليك شيء إذا استطيع. ولكن فهذا من جملة الحاجات التي جعل الله مظهر لضعف الإنسان، والعجيب أنه يغفل عن المقصد ولا يلتفت إليه. حاجتك للأكل مظهر من مظهر ضعفك وعجزك، ولكن يأكل ويسرف في الأكل ولا يعرف أنه ولا يستشعر أنه ضعيف ولا عجز أبدا. شوفك أنت مربوط باللقم كما هذه، ولا ما تقدر تتحرك، تجلس معه ضعيف عاجز، هذا مظهر عجزك، مظهر ضعفك. حاجتك للأكل، حاجتك للشرب، حاجتك للنوم. ولما أدخلوا عند ملك وعنده بعض الصالحين الزهاد شربة ماء، قال يا حضرة الملك لو حيل بينك وبين هذه الشربة من الماء إلا بنصف ملكك أكنت تسلمه؟ قال له الملك لو لم أجد إلا ذلك لكان عندي نسلمه وأقعد أموت بالعطش، لابد أسلم نصف الملك. فلو شربتها ثم تعسر خروج بولها إلا بنصف الملك الثانية كنت تسلمه؟ قال لو حصل مثل ذلك أنا بضطر. فقال فأف لدنيا لا تساوي شربة وبولة. قال ملكه كله لو اختبرك الله وامتحنك بشربه وبوله بيكمل حقك الملك هذا. لا إله إلا الله. فهذه مظاهر ضعف الإنسان وعجزه، يحتاج أكل، يحتاج شرب، يحتاج نوم، ضعيف، ومع ذلك يستعمل هذه الأشياء ولا يشهد ضعفه. وهذول يشتاط زهوا وتكبرا، يا بليد يا بلا، ما هكذا كل شيء يقول لك أنت ضعيف وأنت تقول أنا قوي، كل شيء يذكرك بعجزك وأنت تدعي القدرة. وما القوة إلا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، عذك ساعة ما عاد شيء وهم ولا خيال، كل الوهم راح. أن القوة لله جميعا، سبحان القوي. يقول نرتب أنفسنا في هذا المنام حتى إذا عملنا بآداب النوم دخل نومنا في جملة القربات والعبادات، وإذا ضبطنا وقته وعملنا فيه بالآداب ونمنا وأرواحنا تذكر الله وأسنى تذكر الله، فيستمر عند انقطاع الذكر باللسان ذكر الروح وأنت نايم. ولذا كان من يحفظ القرآن أو الأحاديث أو غيرها من الخير يقراها حفظه الذي يتحفظ جديد قبل النوم يكرره، مشان قال إذا نام روحه تكرر ذلك فيكون أثبت، يقوم في الصباح ويكرره فوجده رسخ في نفسه لأن روحه تكرره في النوم. والأعمال بخواتيمها. وفي ذلك قالوا من أحسن العمل بأداب النوم صار نومه يقظة مثل اليقظة، ومن أخل بالأداب في اليقظة صار يقظته هو مستيقظ ولكنه نايم. في مثل هذا قال شاعرهم يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، أنت حتى يوم تقوم قال نائم، قلبك غافل، ما أنت حول الحضور ولا فهم الحقيقة أبدا، نائم على طول الوقت، وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. فلا يوقظ قلوبنا من سنة الغفلة، نخصص جزء من أوقاتنا للمطالعة، وأولها مطالعة كلام ربك جل جلاله، وننمي معلوماتنا، فإننا في حاجة أن نزداد علما ما حيينا. قالوا لسيدنا الإمام أحمد بن حنبل إلى متى مع المحبرة؟ قدوا في 70 من حامل المحبرة يكتب الفوائد، قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة إلى الموت. قال الله لأعلم خلقه به وأحكمه وقل ربي زدني علما، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فعلينا أن ننمي معلوماتنا ونزداد من العلم ونوسع مفاهيمنا ونعمق أفكارنا بحسن التدبر والتأمل، فإن حسن التدبر والتأمل مولدات للمعاني والمدارك، يدرك بها معارف وعلوم، وكلما صفى باطن الإنسان وسره وقوي عليه ذكر فيه ذكر الله تعالى رق وراق له فكره فأحدث له معارف وعلوما كثيرة، فيتعمق في المعاني بحسن التدبر والتأمل. التدبر والتأمل سواء في قراءة القرآن أو قراءة الحديث أو علم أي أخذ علم من علوم من العلوم النافعة أو في العبادة من العبادات أو في النظر إلى الكائنات، ويحصل التأمل والتدبر. لهذا ليس الخشوع عند الصادقين المخلصين مخصوص بالصلاة ونحوها، هم خاشعون أبدا في صلاتهم وهم على صلاتهم دائمون، هم خارج الصلاة أيضا خاشعون. ذكر الإمام الغزالي 6 المعاني التي يتم بها الخشوع: حضور القلب، وتدبر المعنى، والتعظيم، والهيبة، والحياء، والرجاء، والحياء 6 من حلت فيه هذه الست المعاني فهو خاشع، حضور القلب، بعدين يكون القلب حاضر في قراءة، في ذكر، في صلاة، في علم، حضور القلب. وراء حضور القلب تفهم المعنى، ما يكفي مجرد الحضور، يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تفهم المعاني، وبعد تفهم المعاني تعظيم بعد، يعني فقد يحضر قلبه ويتفهم معنى كلام صبي طفل، ولكنه ما عنده تعظيم له، ما هذا خشوع. شو بيكون مع التعظيم؟ ومع التعظيم يكون هناك هيبة، والهيبة خوف منشأه التعظيم، خوف. فإن كان يقرأ أو يصلي أو في عبادة أو غير ذلك يخاف، يخاف أن لا يقبل، يخاف أن يراد، يخاف أن يتعرض للسخط. هذا الخاشع معه خوف، مع الخوف هذا الهيبة رجاء، معه رجاء، ما يكون خاشع من دون رجاء، وهو حسن ظنه بالله أن يقبله، أن يثيبه، أن يقربه، أن يسعده، وأن يصطفيه، وأن يرضى عنه، له رجاء. هذا الخمسة فوقها الحياة، وهو أن يوقن أنه مهما اجتهد وقام بحق هذا فهو مقصر في جنب الله مهما، فيستحي. فإذا اجتمعت الست صفات فهو الخاشع. قال وإن العارفين بالله لا تفارقهم هذه الصفات لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، فهم الذين هم على صلاتهم دائمون. يجلس حاضر القلب متفهم للمعاني، معاني ما يقال، معاني ما يستفاد، معاني ما ينظر وما يسمع، كله له معاني. فهو يتأمل المعاني وفي قلبه تعظيم، وفي قلبه هيبة، وفي قلبه رجاء، وهو مستحيل يرى تقصيره. قال سيدنا الحداد ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم عنده حياة، ويعتقد في بأنه عبد ذميم لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. نعمق أفكارنا. قال سيدنا شهاب الدين وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سما سري بها وزها. قال سيدنا الحداد وصفي من الأكدار سرك، إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. فعمارة القلب بخالص ثمرات الأفكار الصافية الراقية تبدو بها المعاني في كلام الله وكلام رسوله ودلالات الكائنات على المكون. سمعت؟ نستفيد ونلتقط العبر والعظات والتجارب من كل ما يمر بنا في حياتنا، فأرباب العقول واسعة الاستفادة من كل شيء، يستفيدون حتى من جهل الجاهل. من أدبك؟ قال ما أدبني، رأيت جهل الجاهل فاجتنبته، رأيت جهل الجاهل شيئا فاجتنبته. فهم يستفيدون من كل شيء، يأخذون الفائدة من كل ما يمر بهم في حياتهم من أقوال وأفعال وحركات ومقابلات ونتائج، يتأملونها فتتوسع في عقولهم مدارك سنة الله في الوجود وحكمته في الخلق. فيستفيدون ويلتقطون العبر والعظات والتجربة من كل ما يمر بهم في الحياة، فيزدادون نورا وبصيرة. يعين على ذلك ترتيب الوقت، نرتب وننظم، وكذلك ما يتعلق بشأن المال والدخل، أن الإنسان قبل المرور على الصراط يسأل عن المال. إيش المال؟ قلم، دفتر، نعال، نظارة، ثوب، شنطة، درهم، درهمين، ثلاثة، قال أكثر، فلس، فلسين، هذا مال. كل مال وصل إلى يده يسأل عنه، من أين أخذه وفيما أنفقه. لو فرضنا إنسان ما وصل إليه في عمره إلا 10 دراهم، ما يمكن يمر على الصراط حتى يسأل عن 10 دراهم، من أين أخذها وفيما أنفقه، بس طول عمره ما شاء الله 10 دراهم. لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علم ماذا معرفه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سمعت؟ فهناك سؤال عن المال، قل أو كثر، من أين دخل كيف خرج، وعن العلم ماذا عملنا فيه، وعن العمر عامة والشباب خاص، فيما أبلينا شبابنا، فيما أفنينا أعمارنا، فيما أبلينا شبابنا على وجه الخصوص. الله يثبت ويوفق ويرعى بعينه. بعدين تزول، يعني تمشي، إما يسقط في النار وإما يمضي. لكن قبل المرور على الصراط سؤال عن 4، عن عمري فيما أفنه، عن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيا ربي ثبتنا ووفقنا والهمنا رشدنا واعف عنا وسامحنا وعاملنا بفضلك. ما دام كذلك فنرتب ننظم مصارف الدخل علينا لتؤخذ من حلها وتصرف في محلها، قلت أو كثرت، قلت أو كثرت. لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فيحذر من الإنفاق في المباهاة والمفاخرة، فضلا عن الإنفاق في المكروه، فضلا عن الإنفاق في الحرام. فكم من مال ينفق استعمال آلات محرمة لعقد مجالس، إما كشف عورات، وإما إقامة حركات دنيا، وإما أغاني ماجنات بفلوسه. أدوا بفلوسهم يرزقهم يعصونه جل جلاله وتعالى في علاه إن اللون راجعون. وكم وكم وكلهم مسؤول عنه. لا إله إلا الله. وبعد ذلك إن كانت توجهت إليهم مسؤولية من وجود أبوين أو زوجة أو أولاد يحتاجون إلى النفقة، فيرتب نفسه بما يستطيع من أي حلال يكتسبه للإنفاق عليه. وينبغي أن يختار ما كان أقرب إلى الحل وأقرب إلى أداء مهماته الكبرى الأخرى، فيختار من المكاسب ما هو أقرب لأدائه بقية المهمات، وما هو أحل وأطيب. ومن كان غير مسؤول عن غيره ولا يوجد أحد تلزمه نفقته، فله حال، إما حال حاجة والتفات لما في يد الناس فيجب عليه أن يكتسب ما ينفقه على نفسه، وحال ثقة ويقين وتوكل على الله فيتجرد عن الأسباب غير ملتفت إلا ما في أيدي الناس، وهم على مراتب ودرجات. وهكذا والقصد أن يرتب الإنسان وينظم مصارف دخله قل أو كثر، مع النظر فيما يدخل عليه أيضا من أين يدخل. وأما إبعاد النظر في الأمور والاستعداد للمستقبل فذلك ما بين مستقبلين: المستقبل الأكبر وهو مستقبل البرزخ والقيامة وما بعدها، ومستقبل الأقل الأدنى وهو بقية العمر. والمعنى أنه بالتدبير الشرعي يدبر ما ينبغي له أن يقوم به، ولا يكون من البلادة والبلاهة ما يتسبب في وجود إحراجات له ولا شدائد تقع عليه، وهو قادر بحكم ما أوتي وحكم سنة الله في الوجود أن يدرأ ذلك أو يتداركه. وأما الإعداد للمستقبل بالاعتماد على غير الله أو بالتطاول أو بشدة الشغف والرغبة في الدنيا، فهذا مفهوم المستقبل والإعداد له عند الكفار والفساق والغافلين. ليس في قلوب المؤمنين الصادقين مخلصين، ما يجي هذا. ويرون أن الحق لم يطالبهم بعمل الغد، فلا تهتم نفوسهم برزق الغد، ويوم في كل يوم لك نصيب معلوم، فلا تكن بيا بليد مهموم. قالت لزوجها: إن كان همك بالدنيا فقد فرغ منها، رزق كل يوم قد مرتب ما بيزيد ولا بينقص، كان همك بالآخرة زادك الله هم، هل أنا معك نهتم بها؟ بسم الله لا إله إلا الله. ولكن بالتدبير الشرعي الأمر فيه سعة، وهناك موازين: موازين العدل بإقامة أمر الشرع وإعطاء الواجب، وموازين الإحسان بالإيثار والتفضل والترتيب الإنفاق بما هو أكمل. وأهل الدرجات العلا قال الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والبعد عن الاغترار بالقدرة: مهما أوتيت من قدرة فقدرتك محدودة ومؤقتة ومعرضة للزوال في أي وقت، فلا تغتر بأي قدرة. تقدر تعمل ذا وتقدر تقدم ذا، تقدر تأخذ، تقدر تذهب إلى محل فلاني، تقدر تسافر المكان الفلاني، تقدر، لا تغتر بهذه القدرة، ممكن أن تزول في أي وقت، وممكن أن تضعف عليك في أي وقت، ممكن أن تنقلب عليك. فما عندك من قدرة انظر كيف تسخرها لخدمة الحق ورسوله وخدمة هذا الدين، ابذلها في ذلك ولا تغتر بها، ماشي يدوم جو. منصب يعني منزلة ومكانة عند الناس، جاه، مال، لا تغتربه. ما سمي مال إلا لأنه يميل، وقد يميلك أنت أو ثناء أحد من الناس. وكثيرا ما يكون اغترار كثير من السالكين والسائرين بثناء العوام، يغترون بثناء العوام عليهم يصدقون ما يقول العامة فيهم. الأعمال اختبار يختبرك الله به، كلامهم لا يقرب ولا يبعد ولا يقدم ولا يآخر. إن كان شيء أقرب إلى تأمل فضل الله عليك وستر عليك فكلام الخاصة من الأكابر، ومع ذلك لا مجال للاغترار به، ولكن للسرور به كالرؤيا الصالحة قال عنها سيدنا مالك: تسر ولا تغر. لا تغتر بثناء أو نصر، حصل لك نصر في موقف من الواقف في وقت من الأوقات، ما تغتر، اصبر على النصر كما تصبر على الهزيمة. صبرك على النصر بتواضعك وخضوعك وتسخيرك له في مرضات ربك. الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله بالنصر في مكة، كيف دخل مكة يوم الفتح؟ دخلها منكسا رأسه، منكسا رأسه، ما رافع رأسه كذا، لكن كل ما تحارب حد مع حد وعادوا حتى ما انتصر سواه، ورفع رأسه حتى في العب قال انتصرنا عليهم في العب سيح سيادهم. عقل ماشي عقل منين جيت ايش معك ايش حقق فتح الله عليه مكة المكرمة فتح منكسا كانت جبهته الشريفة ولحيته أن تمس رحله وقال للقوم بعد ما اجتمعوا في المسجد ما تظنون أني فاعل بكم الآن عند النصر والتمكن نكسوا رؤوسهم لما كرر عليهم هم دارين بنفسهم ايش عملوا معه كيف عملوا قالوا أخ كريم ابن أخ كريم وانتو سنين تقولون ساحر كذاب روحت قالوا أخ كريم ابن أخ كريم اذهبوا فأنتم الطلقاء حتى يقول بعضهم كأنما نشرنا من القبور من الحياة ثانية دخلنا فيها ولا توقعنا بيقع قاتل وما حد يمنعه ولكن هكذا كان في نصره صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله. فما تغتر بنصر لو نصرت في أي موطن في أي موقف في أي زمان لا تغتر. سخر هذا النصر في التواضع والخضوع والأدب والنصرة الله ورسوله بس. وبذلك تكون نصرت حقيقة وكان حقا يعني نصر المؤمنين. أما إذا أعطيت صورة النصر ثم تكبرت ودريت ما نصرت أنت خذلت هذا خذلان وقعت فيه ما هذا نصر. والحق ينصر المؤمنين فلا يغترون ولا يتكبرون. وقال قائلهم في وصف هذا النصر وقد كان يناويهم من يناويهم من أهل الباطل وأهل الضلال فنصرهم الله عليهم فقال ملكنا فكان العفو منا سيئة. لما ملكتم أيام سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نعفو ونصفح وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح وكل إناء بالذي فيه ينضح. لا مجال للاغترار عند الصادقين مع الغفار والمتبعين للمختار لا بنصر ولا بثناء ولا بمال ولا بجاه ولا برؤيا ولا ببشارة بأحد من الصالحين. ما يغتر يسر ما يغتر ولا نيأس ولا تبرم فقر وشدة وابتلاء وهزيمة ما شيأس ولا تبرم. وإن كان ما كان قال تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح كانت الهزيمة يوم أحد بدو خرجوا ثاني يوم سمعت ما شيأس ولا تبرم ولا جزع ولكن رضا وتسليم ومواصلة. فاليوم الثاني خرج مباشرة صلى الله عليه وسلم موصل الله في عشية اليوم المعركة بعدما عشية يوم السبت بعدما كانت المعركة في صباح ذاك اليوم بعد الظهر دفن الصحابة القتلى ودعا لهم وقال يكبر ثم رحل في العشية. عامة من معه 700 من الصحابة جرحى فيهم جروح حتى هو صلى الله عليه وسلم في عدد من الجروح حتى لما وصل ما تمكن يخرج بنفسه من على الدابة. كان معه سيدنا سعد سيدنا علي سعد بن معاذ سيدنا أبي طالب ساعدوه ليخرج من على الدابة من كثرة الجروح. أمسك بيده سيدنا علي حتى دخل إلى حجرته الشريفة تناول السيف سيدة فاطمة عنده قال أغسلي عنه الدم فقد صدقني هذا اليوم. ناولها سيدنا علي سيف قال واغسلي هذا فقد صدقني هذا اليوم. قال وقد صدق معك في الموقف فلان وفلان وفلان وفلان. وأذن المغرب خرج يصلي بهم. ده كان أثر التعب بادي عليه. صلى بهم ورجع البيت ضمدته السيدة فاطمة وخف. وخرج صلاة العشاء فكانوا يرقبونه أحسن حالا مما كان في المغرب. في مشيه وحركته كان أحسن منه في المال. ووجد سيدنا سعد جمع نساء كلهم يندبون سيدنا حمزة فخرج إليهم وقال ما هذا أردت؟ جزاكم الخير. رجعوا إلى دياركم. لأنه لما رجعوا وجد بعض النساء الأنصار يبكون على قتلاهم في أحد. قال لكن حمزة لا بك باكية له. لما سمع هذا سيدنا سعد ظن أن النبي يحب أحد يبكي على حمزة فراح جمع نساء قال لا تبكين على أحد من موتانا أبدا إلا على حمزة. فلما صلى العشاء حسبهم قال ماذا قالوا جماعة من النساء الأنصار جماعة سعد خرج إليهم قال جزاكم الله خير ما هذا أردتم منكم رجع انصرف إلى دياركم. ورجع إلى بيته وجاء الخبر في الليل أن المشركين يتشاورون على الرجوع لدخول المدينة لاستئصال من بها. مستدعى سيدنا أبو بكر وبعض كبار أصحابه خبرهم وشاورهم بالليل وقال إني ماشي بعد الفجر من الحق بالقوم. قولوا لا يلحق بنا إلا من حضر معنا في الأمس. اللي تخلفوا لا يخرجون معنا. واللي كانوا في الأمس كلهم جرحى. حتى لما كان راجع من أحد ماشيين معه كل الصحابة. فكان إذا قابل ديار أحد منهم يقول أهل الديار فلان الحقوا بدياركم. يقولوا نمشي معك يا رسول الله. يقول لا عزمت عليكم رجعوا إلى دياركم. فكان يفرقهم كلما وازى ديار أحد من الجماعة فقال الحقوا بدياركم. حتى ما عاد وصل معه إلى المسجد إلا سيدنا سعد استأذن يبقوا معه سيدنا علي. ولما رأى ما بهم من جروح وتعب ما عاد راضين يمشوا معه إلى عند البيت قالوا مشوا فرقهم على ديارهم ومشوا. بعضهم وصلوا إلى ديارهم في الليل وعد ما تضمدت جراحهم. في الفجر جاءت نساؤهم بالنار من أجل ضمدوا الجروح. سمعوا المنادي ينادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ويقول لكم من كان معه بالأمس فليخرج معه اليوم. فكان أحدهم يقول لأهله ارفعوا هذا ناولوني السيف. يقولون دعنا نضمد ما بك من جرح أول. قال لا رسول الله خرج وأنا أجلس أبعد هذا النار ما أحتاج تضميد. ناولون سيفي حمل السيف يخرج. كل من سمع النداء خرج. واحد استأذنه من اللي ما حضروا أمس فأذن له واحد سيدنا جابر بن عبد الله. قال يا رسول الله كنت خارج معكم ولكن أبي ترك عندنا 7 أخوات في البيت وقال ما أترك البنات هؤلاء وحدهن وأمهن وما أنا موثرك بالخروج مع رسول الله. اجلس مع أخواتك وأمك وأنا أذهب أخرج إلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقني الشهادة. فهذا الذي أخرني وما أريد أتأخر يا رسول الله. علم صدقه وصدق أبيه إن عبد الذي استشهد في أحد. قال معنا تخرج أنت. خرجوا ثاني يوم الذين استجابوا الله ورسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تصلح تكون في دار المصطفى وكل واحد من الأمة مؤمن بهذا المصطفى يحب نصرته أن يفزع من ترتيباتها لشرق الغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تخون الأمانة تدخل قلبك هيبة من ليس له مكانة. صاحب القوة ربك اصدق معه، وليس بيد غير قوة إلا ما يختبر الله العباد بعضهم ببعض. ثم لما وصل إلى المنزل في الليل بنيت له الخيمة، سأل عن اثنين من خيار الصحابة عرف من يحضروا في أحد، قالوا ما حدهم معنا يا رسول الله. قال ما كانوا ليتخلفوا عني، يعلم إيمانهم وصدقهم. لذا لما دخل الخيمة قال لبعض الصحابة إذا جاء فلان فلان منتظرهم بيصلون، يعرف أنهم بيصلون، قال إذا وصل فلان وفلان ادخلهم علي. وصلوا في الليل، الناس قد أخذوا مضاجعهم، فمسكهم حارس الصحابي قال تعال رسول الله يطلبكم. جاءوا إلى عنده، استأذن لهم دخلوا عليه. قال ما خلفكم عني؟ قال والله ما تخلفنا عنك يا رسول الله، ما سمعنا مناديك بعد الفجر إلا خرجنا من البيت، لكن كثرة الجروح بنا وأخي هذا أشد جرحا مني، فكان يعجز عن المشي أحيانا فأحمله. ثم أضعه فيمشي، وإذا اشتد تعبه حملته. فهذا الذي أخرنا دعا لهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم وبيتوا عنده. ووصل إلى حمراء الأسد سمعوا الكم مشركين بخروجه مع أصحابه، وقذف الله الرعب في قلوبهم وشردوا راحوا. ثم كث 3 أيام حتى تيقن أن الله صرفهم وعاد إلى المدينة المنورة، لا ياس ولا جزع ولا تبرم. أيوة، إن كان فقر وإن كان شدة وإن كان ابتلاء واختبار وإن كان هزيمة ماشي ياس، ليش بالياس؟ وكيف أيس وهو قادر على ما يريد؟ الله يرزقنا الأدب معه والاعتماد على الله وحده اعتمادنا وإليه استنادنا. فهل ينقص شيء من قوته وقدرته وخزائنه؟ فما يمكن ينقص شيء من ثقتنا، لأن الذي اعتمدنا عليه ما تنقص خزائنه ولا تنقص قدرته ولا تنقص قوته. فكيف ينقص ثقتنا؟ كيف ينقص اعتمادنا؟ كيف ينقص يقيننا؟ ما يمكن، لأن اعتمدنا على من لا نقص لخزائنه ولا لقدرته ولا لقوته، وهو الله. على الله وحده اعتمادنا وإليه استنادنا، نتعرف إليه في الرخاء يعرفنا في الشدة، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كثير من الموجودين على ظهر الأرض من كفار وغيرهم اسمها في شؤونهم وأحوالهم مختلفة، وفي عقليات ما هو في الزمن ذا ومن قبل سنين ومن قبل قرن ومن قبل قرنين ومن قبل هذا قرون قد خطر على بعض العقليات من جند إبليس من الكفار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا، فلا تخافوهم. بعد ما يقول لك فلا تخافوهم، كيف تسمح لنفسك تخافهم؟ فلا تخافوهم إلا وخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسيرون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، ويريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي ازدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله يرزقنا كمال الاعتماد عليه والاستناد إليه والثقة به والصدق معه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. من غير هؤلاء الكفار أو هالنيات السيئة من حب حكم البشرية في عموم النفسيات عامة، من كان يظن أيام الشدة في حضرموت وأيام اختطاف الوالد أنه بينشأ ويتفرع من مدرسته مثل دار المصطفى وبتفد الوفود من الناس؟ ما عقليات المؤمنين الصالحين بنفسهم ما تتصور ذلك، ما تتخيله. ما هو المعاندين المؤمنين المحبين، ما تصوروا هذا. وأراده الله وتم. وهكذا هكذا تاريخ نبينا محمد من أول وجوده ثم من بعثته ثم من بعده من الخلفاء والتابعين تابعيهم بإحسان. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز جل جلاله. ولنصروا دين الله وضحوا وقدموا أرواحهم ولا بالوا بشيء وقصدوا وجه الله، حفظت آثارهم وحفظت مدارسهم وحفظت وجهاتهم ونياتهم وأثمرت في الأمة. ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز. والذين تحاربوا لغير الله وتقاتلوا لغير الله وقتلوا لغير الله تعالى ذهبوا وذهبت أثارهم وذهبت أخبارهم وذهب ما عندهم، ما بقي إلا مما مشان يذمون به ويعابون به وخلاص. لكن من كان لله بدل لله أعطى. وهكذا قبل كم كان سيدنا هود وجماعته في وادي حضرموت؟ 100 سنة، 100 سنة، 200، 1000، 2000، 3000، ألوف السنين. أصحاب القوة الكبير الذي عادوا الله وعادوا رسوله، إيش أثارهم؟ إيش أخبارهم؟ إيش باقي لهم من عظمة؟ إن ذكروا ذكروا بالسوء المذمة. لكن هود يذكر بالتمجيد والتعظيم والمحبة، ويزار قبره ويؤتى إليه من شرق الأرض وغربها. عجيب، وعلى مدار ألوف السنين. أيوه هذا كله في الدنيا، صبر قليل عند القيامة بتجي وبتشوف وين هود وين راياته وين حال الذين كذبوا به. قال تعالى: فأما ثمود فهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله ومتفقاته بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. يذكرنا الله بهذه الحقائق. قال شوفوا قبل ألوف 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 سنين، إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية وهلكنا من كان يعيش من بني آدم كلهم على ظهر الأرض إلا من ركب في سفينة نوح، وأنتم كلكم من هذه السفينة جيتم ترجعون إلى نقض العقود والمواثيق ثاني مرة وتكفرون بنا. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. من وعى هذا قال: آمنت بك وحدك ووثقت بك وأنا عبدك وروحي لك وحياتي لك ومالي لك وأنا مستعد للقائك. وتعيها أذن واعية. يا ربي وفقنا وخذ بأيدينا وأصلح شأننا وادفع السوء عنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يسير بنا وإياكم في سبيله وثبتنا على طريقه ومتابعته في فعله وقيله ويلحقنا بجيله، وأن يحنن روح علينا ويسقينا من سلسبيله، وأن يقينا به الأسواء والأدواء وشرور أنفسنا، ويبتعد عنا جميع القواطع ويبعد عنا جميع الحجب الموانع، ويرفعنا إلى المقام الرافع مع كل قلب خاشع وفؤاد منير لامع، وأن يقينا الأسواء والأدواء ويحققنا بحقائق التقوى، وأن يصلح السر لنا والنجوى، وأن يفرق كروب الأمة ويكشف الأمة، واجعلنا إياكم في خيار الأمة وفي أنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة على الأمة، ونفعنا بأمة النبي محمد عامة وبخاصتهم خاصة، ونقينا كل سوء حاط بعلمه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، ويثبتنا في أهل الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة، وأن يصلح شؤوننا كلها ويدفع الشرور كلها، يختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بارك لآله وصحبه الفاتحة.